بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول السائل: إن بعض الحزبيين يقولون كيف تسمعون وتطيعون الإمام المتغلب، وهذا من التناقض، وهذا بل يبيح الخروج للوصول إلى الكرسي، يعني هذا شأن هذا الرجل. السمع والطاعة للحاكم المتغلب ليس من الأمور المختلف فيها، إنما هو أمر دل عليه الشرع وأجمع عليه العلماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. والعبد الحبشي لا يتأمر اختيارا، إنما يتأمر غلبه. فالناس لا يختارون عبد الحبشي المجدع الأسود، إنما يغلبهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعته. ثم المتغلب يحصل به مقصود الإمارة من تسكين الدهماء وحقن الدماء، فيسمع له ويطاع من باب المصلحة الكبرى. ثم الأمر الثالث: العلماء مجمعون على السمع والطاعة للحاكم المتغلب، والإجماع منزلته في الشرع عظيمة ولا يجوز مخالفته. نقل الإجماع ابن بطال في شرح البخاري، ونقله ابن جماعة في تحرير الأحكام، ونقله ابن حجر أسقلاني في فتح الباري، وغيرهم كثير، والأدلة والآثار على ذلك كثيرة. ولذلك بنو العباس إنما أخذوا الملك تغلبا أم لا؟ أخذوه تغلبا. وعبد الملك بن مروان أخذه تغلبا على ابن الزبير فبايعه ابن عمر. والعلماء أجمعوا على السمع والطاعة للأئمة، وكان الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة في عهد بني العباس، وكانوا يسمعون ويطيعون. يقول هنا بارك الله فيكم: بعضهم يقول أن مسألة السمع والطاعة لولي الأمر مسألة فقهية ليست مسألة في العقيدة، فهل هذا الكلام صحيح؟ وكيف نفرق بين مسائل الفقه ومسائل العقيدة؟ هذا الكلام باطل جملة وتفصيلا. مسألة السمع والطاعة مسألة من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال الطحاوي رحمه الله في اعتقاده، قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. ولزوم الجماعة من الأمور المتقررة في الشرع، وطاعة السلطان مما يجب اعتقاده قبل العمل به. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والبيعة لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى في عنقه إماما يسمع له ويطيع. وهذا أمر فقهي أم اعتقادي؟ لا شك أنه متعلق بالعقيدة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خرج من السلطان شبرا فمات ميتته جاهلية. الأحكام الفقهية ما يختلف فيه الفقهاء من أحكام الشرع، ولا يبدع المخالف. أما هذه المسائل من خالف فيها خرج من مذهب أهل السنة إلى مذهب الخوارج، ويبدع صاحبها ويبدع المخالف فيها. فمن لم ير عليه إماما أو لم ير السمع والطاعة خرج من مذهب أهل السنة إلى مذهب الخوارج المارقين، فكيف لا يقال أن هذه من أعظم مسائل الدين مما يتعلق بالاعتقاد؟ والآثار والأقوال عن العلماء كثيرة في هذا الباب، وهؤلاء في الحقيقة يريدون التهوين من هذا الباب والتقليل من شأنه حتى تصبح الأمور فوضى وينتشر الفساد في الناس وتسقط هيبة العلماء ويرى أن طاعتهم مسائل الخلاف، إن أطعت فذاك وإن عصيت فلا يشن عليك، حتى قال رئيسهم وإمامهم في هذا العصر ليس لنا ولاء لأي حكومة، ليس لنا ولاء لأي حكومة، وإنما هم يضمرون الخيانة وإحداث الفتن والقلاقل في البلدان، وها أنتم ترون حصائد دعوتهم وشرور فتنهم في البلدان التي اشتعلت وانفرط فيها عقد الجماعة والسمع والطاعة. كيف أن الإسلام قد ضعف في تلك البلدان وضعف العلم وحل الفساد؟ كل هذه الأمور من شؤم هذه الدعوات المخالفة لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. يقول: كيف نحبب العوام في المحاضرات والدروس؟ أولا، تحبيب العوام حفظكم الله بالتعامل الحسن والأخلاق الحسنة والتودد وحسن التعامل والتهادي حتى يكون لك في قلبه مكانة، ثم بعد ذلك تدعوه وتبين له وتحثه خطوة خطوة حتى يستلذ العلم ويحضر المحاضرات، وأقل شيء أن أولاده يحثهم على ذلك لما يرى فيك من خير وصلاح وحسن سيرة، يتمنى أن يكون أولاده مثلك فيفتح لهم المجال، فإذا هو لم يأتي دعا غيره وحثهم عليه. أول خطوة بالأخلاق والتودد، ثم الحث بالحضور وذكر بعض فضائل العلم والتعلم والحرص عليه، وأن الإنسان ينبغي له أن يتفقه في دينه وغير ذلك من الأمور الكبيرة التي يحصلها الإنسان إذا لازم دروس العلم وحفظ نفسه، وإن كان يتعذر بأنه لا يفهم أو لا يستوعب تماما تحثه على الحضور فقط، فمجالس الذكر الملائكة تحفها والسكينة تخشاها والرب يذكرهم في الملأ الأعلى ولهم أجر عظيم. فالعلم لا شك أنه فضائله كثيرة جدا، فالإنسان كما قال جاء في السير أنهم أحصوا عدد الحبارة يوما في مجلس سفيان الثوري، أي الذين يكتبون، فبلغوا 30,000. فالعلماء والناس، الناس كانوا يزدحمون على حلق العلم ويتنافسون ويحث بعضهم بعضا، بهذا تحيا المجتمعات. وقد قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره ووجوده في الناس ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، والناس لا يزالون بخير ما تعلموا. فالعلم حصن وأمان وحرز من الفتن، ولذلك أعظم فتنة ستمر على الناس فتنة الدجال، يعصم الإنسان بتعلم سنة واحدة، يعرف أن إذا قرأ عليه فواتح سورة الكهف عصم من فتنته. من يقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا ويعرف هذه السنة يعصم من فتنته. فالناس إنما ينجون بالعلم. وذلك يقول الشاب الذي يأتيه يقول: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيعصم بالعلم من هذه الفتنة العظيمة، فما دونها من باب أولى. فالعلم إنما هو النجاة، فيحث الناس ويرغبهم بذكر الفضائل وما ينتفعون به من أجور، بهذا يحبب العامة للدروس، ثم على طالب العلم أن يرفق بالناس ويتودد إليهم وليتصدر للتبديع والتفسيق وغير ذلك. إنما يكون كالطبيب يعالج المريض ولا يعنفه، يصف له الدواء ولا يعنفه. فالناس في هذا الزمان المرض فيهم كثير، مرض الشهوات ومرض الشبهات، وطلاب العلم هم السرج الذين يضيئون للناس الطرق، فعليهم أن يرفقوا بهم. لذلك الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وما كان الرفق بشيء إلا زاده. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. باب النهي عن سؤال الإمارة. الأبواب المتقدمة متعلقة بواجب السلطان تجاه الرعية، واجب الرعية تجاه السلطان، مما يتعلق بأمور الإمارة. أما هذا الباب فهو متعلق بأحكام الإمارة بالنسبة للإنسان نفسه وطلبه لها. على الأمير أن يراعي حقوق الرعية، وعلى الرعية أن يراعوا حق الإمارة. هذا في الأبواب المتقدمة. هنا يتعلق بالشخص نفسه باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. والإمارة التأمر على الناس، والولاية التولي عليهم، وهي صغرى وكبرى. فالولايات سواء كان الشخص مسؤولا عن أشخاص معينين محددين أو كان مسؤولا عن أمة، كلهم عليهم مسؤولية وتتعلق بهم أحكام الإمارة. قال باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات. فينهى الإنسان أن يطلب أن يكون أميرا أو واليا أو نحو ذلك مما فيه استعلاء على الناس. ثم استدل الإمام بقول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه الآية فيها النهي عن طلب الإمارة، وأن الإنسان قد يحرم الجنة بسبب ذلك، وأن المتقي من علامة تقواه أن لا يسعى في طلب شيء يترفع به على الناس. تلك الدار الآخرة ما هي؟ الجنة. قال القرطبي في التفسير: يعني الجنة. وقال ذلك على جهة التعظيم لها والتفخيم لشأنها: تلك الدار الآخرة، باسم الإشارة. وقال ذلك على جهة التعظيم لها والتفخيم لشأنها، يعني تلك التي سمعت بذكرها وبلغك وصفها، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. قال ابن كثير: يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول جعلها الله جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علوا في الأرض أي ترفعا على خلق الله وتعاظما عليهم وتجبرا بهم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وطلب الإمارة ربما يكون قصد الطالب للإمارة أن يعلو على الناس ويملك رقابهم ويأمر وينهى، فيكون قصده سيئا فلا يكون له حظ من الآخرة والعياذ بالله، ولهذا نهى عن طلب الإمارة. تلك الدار الآخرة نجعلها لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فسادا نكرة تشمل كل فساد، من قطع الطريق وسرقة الأموال والاعتداء على الأعراض وغير ذلك من الفساد. قال ابن سعدي: وهذا شامل لجميع المعاصي، فإذا كانوا لا إرادة لهم في العلو في الأرض والإفساد، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون. قال: فإذا كانوا لا إرادة لهم في العلو في الأرض والإفساد لزم من ذلك أن تكون إرادتهم مصروفة إلى الله وقصدهم الدار الآخرة وحالهم التواضع لعباد الله والانقياد للحق والعمل الصالح. قال: وهؤلاء هم المتقون الذين لهم العاقبة. ولهذا قال: والعاقبة أي حالة الفلاح والنجاح التي تستقر وتستمر لمن اتقى الله. قال: وعلم من هذا الحصر في الآية الكريمة، الحصر: وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، يعني الدار الآخرة الجنة محصورة على من؟ على الذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا. قال: علم من هذا الحصر في الآية الكريمة أن الذين يريدون العلو في الأرض أو الفساد ليس لهم في الدار الآخرة نصيب ولا لهم منها نصيب. فالدار الآخرة للمتواضعين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا يفسدون في الأرض. قال: وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. هذا الحديث فيه النهي عن سؤال الإمارة، لا تسأل الإمارة، وفيه أن من يسأل الإمارة يوكل إليها ولا يعان عليها. وإذا وكل الإنسان للشيء ولم يعان من ربه يخسر ويضر نفسه. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث فوائد، منها كراهة سؤال الولاية سواء ولاية الإمارة والقضاء والحسبة وغيرها، ومنها بيان أن من سأل الولاية لا يكون معه إعانة من الله تعالى ولا تكون فيه كفاية لذلك العمل، لأن الله إذا لم يعنك أنت لا تستطيع أن تقوم بالعمل. قال: ومنها، أي من فوائد هذا الحديث، بيان أن من سأل الولاية لا يكون معه إعانة من الله تعالى ولا يكون فيه كفاية لذلك العمل، فينبغي أن لا يولى. قال: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. قال: قال العلماء: والحكمة في أنه لا يولى من سأل الولاية أنه يوكل إليها ولا تكون معه إعانة، وإذا لم تكن معه إعانة لم يكن كفءا ولا يولى غير الكفء، ولأن فيه تهمة للطالب والحريص، والله أعلم. فيه تهمة للطالب، لأن الإمارة فيها حظ من الدنيا كبير، فإذا طلبها يكون موضع تهمة. قال عن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ناداه باسمه، لماذا؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ناداه باسمه واسم أبيه من أجل أن ينتبه لما يلقى إليه، لأن الموضوع ليس بالهين. فلما عينه وذكر اسمه واسم أبيه لينتبه جدا. لا تسأل الإمارة، أي لا تطلب أن تكون أميرا. قال ابن حجر: الإمارة بكسر الهمزة أي الولاية. ووقع في رواية يونس بن عبيد عن الحسن لفظ: لا يتمنين، بصيغة النهي عن بصيغة النهي عن التمني، مؤكدا بالنون الثقيلة، والنهي عن التمني أبلغ من النهي عن الطلب. يعني هنا في الحديث ماذا فيه؟ لا تسأل الإمارة. في رواية ثانية في البخاري عند البخاري يقول: لا يتمنين. والتمني لا شك أبلغ في النهي من السؤال. قال: فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. قال ابن حجر: قوله عن مسألة أي سؤال، يعني تقول للحاكم ولني، تقول للرئيس اجعلني رئيس القسم، أريد ترقية، يدخل. قال ابن حجر: قوله عن مسألة أي سؤال، قوله وكلت إليها أي صرف إليها، ومن وكل إلى نفسه هلك. قال: ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه. ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه، فيدخل في الإمارة القضاء والحزبة ونحو ذلك، وأن من حرص على ذلك لا يعان، فإن من لم يكن من الله عون على عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل، فلا ينبغي أن يجاب سؤاله. ومن المعلوم أن كل ولاية لا يتخلو من المشقة، فمن لم يكن له من الله إعانة تورط فيما دخل فيه وخسر دنياه وعقباه، فمن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلا. وقال ابن بطال: قال المهلب: فيه دليل على أنه من تعاطى أمرا وسولت له نفسه أنه قائم بذلك الأمر أنه يخذل فيه في أغلب الأحيان أو في أغلب الأحوال، لأنه من سأل الإمارة لم يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلا لها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وكل إليها، بمعنى لم يعن على ما أعطاه. والتعاطي أبدا مقرون بالخذلان، وأن من دعي إلى عمل أو إمامة في الدين فقصر نفسه على عن تلك المنزلة وهاب أمر الله رزقه الله المعونة. وقال الطرطوشي: والسر فيه أن الولايات أمانات وتصريف في أرواح الخلائق وأموالهم، والتسرع إلى الأمانة دليل على الخيانة، وإنما يخطبها من يريد أكلها. فإذا أتمن خان على موضع الأمانات كان كمن استرعى الذئب على الغنم. وقال الشيخ عثيمين رحمه الله: ولهذا ينبغي للإنسان الموفق ألا يسأل من الوظائف، فإن رقي بدون مسألة فهذا هو الأحسن، وله أن يقبل حينئذ. أما أن يطلب ويلح فإنه يخشى أن يكون داخلا في هذا الحديث، فالورع والاحتياط أن لا يطلب شيئا من ترقية أو انتداب أو غير ذلك. إن أعطيت فخذ، وإن لم تعط فالأحسن والأورع والأتقى أن لا تطلب، فكل الدنيا ليست بشيء. وإذا رزقك الله رزقا كفافا لا فتنة فيه فهو خير من مال كثير تفتن فيه، نسأل الله السلامة. قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. إذا حلفت على يمين يعني إذا حلفت ألا تفعل شيئا، ألا تكلم فلان، ألا تزور فلان، ألا تشتري من محل الفلاني مثلا، ألا تسافر البلد الفلانية، ثم تبين لك أن الخير في فعل ذلك، أن تزور هذا الرجل وأن تكلم فلان، فكفر عن يمينك وافعل ذلك الأمر. وإذا حلفت أن تفعل شيئا ثم بذلك أن الخير في تركه فاتركه وكفر عن يمينك. وإنما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأن الإنسان إذا كان أميرا فحلف على شيء فربما تملي عليه أنفة الإمارة وعلو الجاه أن لا يتحول عن يمينه. فلا يكفر. فكانوا يقول له: إذا جاءتك الإمارة وأنت أمير ثم حلفت على أمر، على سجن فلان أو عدم إعطاء فلان، لا تحملك ما أنت فيه من العظمة والجاه والمكانة أن لا ترجع عن يمينك وتراجع نفسك. فإذا رأيت الخير في غير ما حلفت عليه فكفر عن يمينك وافعل الخير. وهذا وإن كان له، والحكم عام لكل أحد. كثير من الناس يحلف على أمور كثيرة ثم يقول له فلان زور فلان أو دعيت عند فلان، يقول أنا حلفت ما أدخل بيته. وبعض الناس يحلف على قطع الأرحام، لا يدخل بيت أخيه أو بيت أخته أو بيت عمه أو عمته أو خاله، ثم يجعل اليمين حاجزا وحجة يتحجج بها. لا، إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، هكذا أمرك نبيك صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: فبين له النبي صلى الله عليه وسلم حكم الأمانة الذي هو الإمارة، وحكم العهد الذي هو اليمين. وكانوا في أول الإسلام لا مخرج لهم من اليمين قبل أن تشرع الكفارة. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثني ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. يقول: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان لا يتولى، قال: لا تأمرن على اثنين. قال أبو ذر: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أراك ضعيفا، يا أبا ذر أراك ضعيفا. ضعيف عن ماذا؟ هل هو ضعيف في دينه وفي إيمانه؟ قال القرطبي في المفهم: أي ضعيف عن القيام بما يتعين على الأمير، أي ضعيف عن القيام بما يتعين على الأمير من مراعاة مصالح رعيته الدنيوية والدينية. وجه ضعف أبي ذر عن ذلك أن الغالب عليه كان الزهد واحتقار الدنيا وترك الاحتفال بها، ومن كان هذا حاله لم يعتني بمصالح الدنيا ولا بأموالها اللذين بمراعاتهما تنتظم مصالح الدين ويتم أمره. وقد كان أبو ذر أفرط في الزهد في الدنيا حتى انتهى به الحال إلى أن يفتي بتحريم الجمع للمال وإن أخرج زكاته، هذا مشهور عنه الصحيح. وكان يرى أنه الكنز الذي توعد الله عليه بكي الوجوه والجنوب والظهور. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم منه هذه الحالة نصحه ونهاه عن الإمارة وعن ولاية مال الأيتام، وأكد النصيحة بقوله: وإني أحب لك ما أحب لنفسي. هذا القول في الحقيقة ثقيل على النفس، تقول لشخص: يا فلان أراك ضعيف، وهذا المنصب لا يصلح لك، ولا صعب؟ قد تنقلب صداقة العمر إلى عداوة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا القول إذا كان مصارحة أمام الإنسان فلا شك أنه ثقيل على النفس، وأنه قد يؤثر فيك أن يقال لك إنك امرأ ضعيف، لكن الأمانة تقتضي هذا، أن يصرح للإنسان بوصفه الذي هو عليه، إن قويا فقوي وإن ضعيفا فضعيف، هذا هو النصح: إنك امرؤ ضعيف. قال: ولا حرج على الإنسان إذا قال لشخص مثلا: إن فيك كذا وكذا، من باب النصيحة لا من باب السب والتعيير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك امرؤ ضعيف. فإبداء العيوب للمنصوح من باب النصيحة لا حرج في ذلك. قال الشوكاني: فيه دليل على أن من كان ضعيفا لا يصلح لتولي القضاء بين المسلمين. وقوله: وإني أحب لك ما أحب لنفسي، هذا لتأكيد النصيحة، ليبين له أنه له ناصح. لما أحببت لنفسي ما أحببت لك قلت لك إنك ضعيف، يعني كما أعرف من نفسي مثلا أني ضعيف، أقول لك أنا وأنت في هذا سواء، أنا وأنت لا نصلح لنكون مسؤولين مثلا، أنت ضعيف وأنا ضعيف. فلما أقول له هكذا أشركه في الأمر أخفف عليه وطئ الكلام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك ضعيف، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، هذا لتأكيد النصيحة، أي أني لم أقل لك ذلك إلا لأني أحب لك ما أحب لنفسي. وهو أيضا دال على عظم خلق النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله مع أصحابه. ثم قال: لا تأمرن على اثنين. قال الشوكاني: إرشاد للعباد إلى ترك تحمل أعباء الإمارة مع الضعف عن القيام بحقها من أي جهة من الجهات التي يصدق على صاحبها أنه ضعيف فيها. إرشاد للعباد إلى ترك تحمل أعباء الإمارة، فالإمارة تكليف وليس تشريف وأمانة ومسؤولية يسأل عنها الإنسان. قال الشيخ عثيمين رحمه الله: يعني لا تكون أميرا على اثنين، وما زاد فهو من باب أولى. إذا كنت نهيت عن تأمر على اثنين فالتأمر على ثلاثة المسؤولية أعظم، فالنهي يكون أولى. قال: والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه أن يكون أميرا لأنه ضعيف، والإمارة تحتاج إلى إنسان قوي أمين قوي بحيث تكون له سلطة وكلمة حادة، وإذا قال فعل لا يكون ضعيفا أمام الناس، لأن الناس إذا استضعفوا الشخص لم يبقى له حرمة عندهم. وتجرأ عليه لكع ابن لكع وصار الإنسان ليس بشيء. فالأمير إذا كان ضعيفا يضر بالمجتمع، لأن الإمارة تحتاج إلى قوة. قال: ولا تولين مال يتيم. من هو اليتيم؟ ها؟ اليتيم من مات أبوه وهو لم يبلغ الحلم، لا يتم بعد احتلام. يعني يمكن شخص عمره 16 سنة يقول له فلان يتيم، لا ما يصلح يتيم. يتيم الصغير الذي لم يبلغ الحلم ويموت أبوه، أما من ماتت أمه لا يسمى يتيما. فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتولى على مال اليتيم، لأن مال اليتيم أمانة ويحتاج إلى رعاية، وأبو ذر لا يستطيع أن يرعى هذا المال حق رعايته. فلهذا قال: ولا تولين مال يتيم، يعني لا تكن وليا عليه، دعه لغيرك. قال الشيخ عثيمين: ففي هذا دليل على أنه يشترط للإمارة أن يكون الإنسان قويا وأن يكون أمينا. وذلك أيهما أصلح للإمارة؟ رجل زاهد طائع تقي ورع ولكنه ضعيف، وآخر عنده فسق ومعاص ولكنه قوي وحازم، أيهم أصلح للإمارة؟ قال ابن تيمية رحمه الله: فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها. فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية، كما سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يغزى؟ أحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يغزى؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه. قال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، فيغزى مع القوي الفاجر. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم، مع أنه أحيانا كان يعمل ما ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه مرة قام ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. ومع هذا ما زال يقدمه في إمارة الحرب، لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره وفعل ما فعل بنوع تأويل. وكان أبو ذر رضي الله عنه أصلح منه في الأمانة والصدق ومع هذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا. قال: نهى أبا ذر عن الإمارة والولاية لأنه رآه ضعيفا. فالإمارة تحتاج إلى قوة. وعنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن الولاية أمانة، وإنها أمانة، وفيه أن الضعيف لا يصلح للإمارة، وأن من طلبها لا يعطاها، وفيه التنفير والتغليظ من طلبها لما يترتب على ذلك من حسرة وخزي وندامة. قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. قال النووي: وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها، أو كان أهلا ولم يعدل فيها، فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط. وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة، كحديث سبعة يظلهم الله، والحديث المذكور هنا عقب هذا أن المقسطين على منابر من نور، وغير ذلك، وإجماع المسلمين منعقد عليه. ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره صلى الله عليه وسلم منها، وكذا حذر العلماء وامتنع منها خلائق من السلف وصبروا على الأذى حين امتنعوا. يعني فيها خطر، ولكن فيها أجر عظيم لمن عدل. وتقدم معنا أجر الولي العادل، أجر الوالي العادل. وقال القرطبي المبهم: وغلظ الوعيد بقوله: وإنها إمارة خزي وندامة، أي فضيحة قبيحة على من لم يؤدي فيها في الأمانة حقها، ولم يقم لرعيته برعايتها، وندام على تقلدها وعلى تفريطه فيها. وأما من عدل فيها وقام بالواجب منها فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد شهد بصحة ما قلناه قوله في الحديث نفسه: إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري. هذا الحديث فيه أن الحرص على الإمارة يندم عليه صاحبه يوم القيامة. إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. فيه أن الحرص على الإمارة سيندم عليه صاحبه يوم القيامة لما في ذلك من حساب وتبعات. إنكم ستحرصون على الإمارة، قال ابن حجر، قول على الإمارة يدخل فيه الإمارة العظمى وهي الخلافة والصغرى والولاية على بعض البلاد. وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بالشيء قبل وقوعه، ووقع كما أخبر. يعني هذا يسمى دلائل النبوة. يعني إنكم ستحرصون على الإمارة، قالوا في وقت لم يكن هذا الأمر موجودا، هذا الأمر موجودا ثم وجد على نحو ما أخبر به. قال ابن بطال: قال المهلب: حرص الناس على الإمارة ظاهر العيان، وهو الذي جعل الناس يسفكون عليها دماءهم ويستبيحون حريمهم ويفسدون في الأرض حين يصلون بالإمارة إلى لذاتهم، ثم لا بد أن يكون فطامهم إلى السوء وبئس الحال، لأنه لا يخلو أن يقتل عليها أو يعزل عنها وتلحقه الذلة أو يموت عليها فيطال في الآخرة فيندم. والحرص الذي اتهم النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه ولم يوله هو أن يطلب من الإمارة ما هو قائم لغيره، يعني قد كفيت بالإمارة وليست متعين عليك وليس المصالح واقفة عليك ثم تحرص عليها، هذا فيه الذنب. يقول: فهذا لا يجب أن يعان عليه ويتهم طالبه. أما إن حرص على القيام بأمر ضائع من أمور المسلمين أو حرص على سد خلة فيهم، وإن كان له أمثال في الوقت، يعني ناس مثله في المنزلة والعصر لم يتحركوا لهذا، فلا بأس أن يحرص على القيام بالأمر الضائع ولا يتهم هذا. قال: وبين هذا المعنى حديث خالد بن وليد حين أخذ الراية من غير إمرة ففتح له، يعني في غزوة مؤتة. قال: وستكون ندامة يوم القيامة. قال ابن حجر: أي لمن لم يعمل فيها بما ينبغي. ويوضح ذلك ما أخرجه البزار والطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك بلفظ: أولها، أي الإمارة، أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. الحديث فيه تكملة، قال عليه الصلاة والسلام: فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. قال ابن حجر: قال داود: نعم المرضعة، أي في الدنيا، يعني إنسان يتلذذ من لذات الإمارة ويأخذ ما طاب وشاء. وبئست الفاطمة، أي بعد الموت، لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك، فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني فيكون في ذلك هلاكه. وقال غيره، يقول ابن حجر، وقال غيره: نعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها. وبئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة. قال: وفي الحديث أن الذي يناله المتولي عن النعماء والسراء، أي ما يناله من الإمارة دون ما يناله من البأساء والضراء، إما بالعزل في الدنيا فيصير خاملا، وإما بالمؤاخذة في الآخرة وذلك أشد، نسأل الله العفو. فهذه الأحاديث كلها فيها النهي عن طلب وسؤال الإمارة واختيار ترك الوظائف والولايات والترأس والترفع على الناس، إلا إذا تعين على الإنسان أو دعت حاجة أو مصلحة لذلك، فهذا شأن آخر مما تقوم به أمور المسلمين. ما عدا ذلك على الإنسان أن يترفع وأن يبتعد عن طلب المسؤوليات وإن صغرت، ويدفعها عن نفسه، فإن جاءته من غير طلب جاءه العون من ربه عز وجل ووفق في شأنه، وإلا سيخرج منها نادما سواء في الدنيا أو في الآخرة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.